قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، وعبد الله بن مالك بن بحينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. متفق عليه. قوله يجنح بضم الياء المثناه من تحت وفتح الجيم، يجنح، وكسر النون يجنح المشددة. وروي فرج في صحيح البخاري، يقول المحقق، وروي خوى، وهذا في صحيح مسلم، من حديث ميمونة، وكلها بمعنى واحد: فرج، جنح، خوى. والمراد أنه نحى كل يد عن الجنب الذي يليها. قال قوله حتى يرى، قال النووي هو بالنون حتى نرى، وروي بالياء المثناه من تحت المضمومة، وكلاهما صحيح، حتى يرى أو يرى وحتى نرى. قوله وضح إبطيه هو البياض، وفي رواية حتى يبدو بياض إبطيه، وفي رواية أخرى حتى إني لأرى بياض إبطيه، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض. وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا، فحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، هذا حديث من؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، كان أزهر اللون أي في بياض، في يعني مشوب بالحمرة، بياضه مشوب بالحمرة، وهذا أجمل البياض. قال الحافظ: قال القرطبي: والحكمة من في استحباب هذه الهيئة أن يخف اعتماده على وجهه، ولا يتأثر أنفه ولا جبهته، ولا يتأذى بملاقاة الأرض. قال: وقال غيره: هو أشبه بالتواضع وأبلغ في التمكين، في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، مع مغايرته لهيئة الكسلان الذي يجعل يديه بجانب رأسه هكذا وفخذيه كأنه كسلان، بخلاف الذي يجافي. وأدلة المجافاة كثيرة عند السجود كهذا الحديث وغيره، حديث كثيرة في الباب. قال ابن المنير: ما معناه أن يتميز كل عضو بنفسه؟ يعني لهذا العلل ولغيرها، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والاقتداء به عليه الصلاة والسلام سنة: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: وأخرج الطبراني وغيره بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تفترش افتراش السبع، واعتمد على راحتيك، وأبدي ضبعيك، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. أما النهي عن التشبه بالسبع فضعيف، وأما بهذه الزيادة فإذا سجد سجد كل عضو منك فهي زيادة ضعيفة. وقد جاء الحديث عند أحمد عن علي بن أبي طالب بسند ضعيف، وهذا الذي استدل به ابن المنير على قوله أن يتميز كل عضو بنفسه. قال: وأخرج مسلم من حديث عائشة أنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وأخرج أيضا من حديث البراء مرفوعا: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. قد قال بعض أهل العلم بوجوب ذلك، برفع المرفقين، بوجوب رفع المرفقين من الأرض. وأما افتراش السبع فكيف افتراش السبع؟ كيف افتراش السبع؟ يعني يضع يده بكاملها على الأرض. وأيضا السبع لا يجافي، عند أن يجلس ما يجافي، فهذا منهي عنه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ومن أيضا فعله أنه كان يجافي إذا سجد بين يديه حتى يرى بياض إبطيه. قال: وظاهر هذه الأحاديث من حديث أنس مع حديث أنس الآتي، أي في الباب الذي سيأتي، وجوب التفريج المذكور، وجوب التفريج المذكور، لولا ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة بلفظ: شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: استعينوا بالركب. وترجم له باب الرخصة في ذلك، والذي في سنن أبي داود الرخصة في ذلك للضرورة، الرخصة في ذلك للضرورة، هكذا قيده أبو داود بالضرورة. وهذا الترخيص ولو لم يكن هذا الحديث موجود، مع أن هذا الحديث ضعيف، لكن ولو لم يكن هذا الحديث موجود، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يجافي بيديه لمرض أو كبر سن أو تعب وما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، فيضع يديه على فخذيه إذا كان لا يستطيع أن يضعها هكذا يجافي بها، فجعلها قريب من فخذيه للضرورة لا مانع. أما الحديث فهو ضعيف، وقد ذكره الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود. والرواية المعتمدة في هذا الحديث إن الركب سنة لكم فاستعينوا بالركب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس في هذا الموضع، ليس في هذا الموضع، وإنما كما سيأتي من كلام الترمذي وغيره أنه عند القيام من السجود إلى القيام. قال أي في ترك التفريج، وفسره ابن عجلان أحد رواته بوضع المرفقين على الركبتين إذا طال السجود. وقد أخرجه الترمذي ولم يقع في روايته إذا انفرجوا، فترجم له باب ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود. والرواية هذه ضعيفة التي عند الترمذي وعند أبي داود، لكنه صح من طرق أخرى عن عمر إن الركب سنة لكم فاستعينوا بالركب، وقد مر بنا هذا قبل. ثم ما ذكره الشوكاني هنا في قوله وجوب التفريج المذكور، ثم استثنى وقال لولا ما أخرجه أبو داود، أي أن هذا مما يدل على عدم الوجوب. الحديث ضعيف، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن هذا الفعل مستحب، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في فتح الباري أن المجافاة مستحبة عند جماهير أهل العلم، المجافاة مستحبة عند جماهير أهل العلم. قال وقد أخرجه، طيب، واللفظ يحتمل ما قال، والزيادة التي أخرجها أبو داود تعين المراد، ولكنه كقال الترمذي إنه لم يعرف الحديث إلا من هذا الوجه، وذكر أنه روى من غير هذا الوجه مرسلا وكأنه أصح. فإذا الترمذي يضعف الحديث، أخرج الحديث ويضعفه ويرجح فيه الإرسال، وقال البخاري إرساله أصح من وصله، البخاري والترمذي يعلان الحديث بالإرسال. قال وهذا الإعلال غير قادح، لأنه قد رفعه أئمة، فرواه الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا، والرفع من هؤلاء زيادة وتفردهم غير ضار. والذين أعلوا هذا الحديث كثير، منهم البخاري والترمذي وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم أعلوه بالإرسال، وأن رواية المرسل أرجح من رواية الموصول، رواية المرسل أرجح من رواية الموصول. والذين أخذوا بهذا الحديث فرخصوا في ذلك لغير ما حاجة ولا ضرورة عمر بن عبد العزيز، جاء عن عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والإمام مالك، لكنه قال في النافلة، وهكذا بعض الحنابلة وبعض الشافعية. والصحيح الذي عليه الجماهير أنه يستحب التفريج والتجافي للأحاديث الكثيرة، وأما هذا الحديث فهو ضعيف، وإعلال هؤلاء الأئمة مقدم على دفاع الشوكاني رحمه الله، مقدم على دفاع الشوكاني عنه رحمه الله. ومحل هذا التجافي، محل هذا التجافي ما لم يكن هناك أذية للمصلين، ما لم يكن هناك أذية للمصلين، وإنما يفعل بقدر الاستطاعة، يعني إذا كان الصف مزدحما فإذا جافيت بين يديك ربما تؤذي هذا وتؤذي هذا، فلا تؤذي المصلين، فأذية المصلين محرمة، والتجافي سنة عند جماهير أهل العلم، فلا تقدم السنة وتقع في المحرم والمنهي عنه. ولكن إذا صلى الإنسان إماما أو صلى منفردا أو وجد ساعة وهو مأموم فلا بأس، والمجافاة بقدر الاستطاعة، بقدر الاستطاعة. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، رواه الجماعة. وقوله لا يبسط، قال الشوكاني قوله لا يبسط في رواية لا يبتسط بزيادة التاء المثنى من فوق، وفي رواية لا ولا يفترش، ومعناها واحد كما قال ابن المنير وابن رسلان، أي لا يجعل ذراعيه على الأرض كالفراش والبساط، ورفع المرفقين عن الأرض واجب لما جاء من هذه الأحاديث التي فيها النهي عن التشبه بالكلب، وهكذا التشبه بالسبع ونحو ذلك. وأيضا فيها الأمر في حديث البراء بن عازب: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، فهذا أمر برفع المرفقين ونهي عن الافتراش، فدل على الوجوب. وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها النهي عن مشابهة الحيوانات في الصلاة، عن مشابهة الحيوانات في الصلاة، ومنها هذا النهي عن التشبه بالكلب عند جلوسه، والنهي أيضا عن التشبه بالسبع، قال: أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. قال القرطبي: ولا شك في كراهة هذه الهيئة، ولا في استحباب نقيضها. عندكم ولا في استحباب نقيضها؟ قال: قوله انبساط الكلب، وفي رواية افتراش الكلب، وقد عرفت أن معناهما واحد، والانبساط مصدر فعل، مصدر فعل محذوف تقدير ولا يبسط فينبسط، انبساط الكلب. ومثله قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، وقوله تعالى: وأنبتها نباتا حسنا، أي أنبتكم فنبتتم نباتا وأنبتها فنبتت نباتا. والمراد بالاعتدال المأمور به في الحديث هو التوسط بين الافتراش والقبض، بين الافتراش والقبض. وقد ذكر ذلك الشيخ بكر أبو زيد في كتابه أو في رسالته لا جديد في الصلاة، أنه يعني مأمور بالاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط. قال: والمراد بالاعتدال المأمور به في الحديث والتوسط بين الافتراش وبين القبض. وكما ذكر الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أواخرها أن هذا من الفوارق بين المرأة والرجل في الصلاة، أن المرأة تجمع نفسها بعضها إلى بعض ولا تفتح يديها ورجليها، بينما الرجل على خلاف ذلك، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود. والاعتدال في السجود هو الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان يرفع مرفقيه ويضع كفيه ويجافي حتى يرى بياض إبطيه، وفي بعض الروايات لو مرت أرادت البهمة أن تمر لمرت بين يديه أو تحت إبطيه أو كتفيه. قال: وقد تقدم في شرح الحديث الأول ما يدل على صرفه عنه إلى الاستحباب، وعن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، رواه أبو داود، وهو حديث ضعيف ومعناه صحيح، فمعناه مؤيد بالأدلة المتقدمة، وأما سنده فهو ضعيف، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله، وتقدم معنا في أبواب ماضية. قال: حديث أبي حميد: قد تقدم ذكر من أخرجه في باب رفع اليدين، وهذا طرف منه. قوله فرج بين فخذيه، أي فرق بين فخذيه وركبتيه وقدميه. قال أصحاب الشافعي: يكون التفريق بين القدمين بقدر شبر، وهذا لا دليل عليه، وإنما كما جاء في الحديث أنه يعني لا يجافي، أما التحديد يحتاج إلى دليل. قوله غير حامل بطنه بفتح الراء من غير، والمراد أنه لم يجعل شيئا من فخذيه حاملا لبطنه، بل يرفع بطنه عن فخذيه حتى لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت. والحديث يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين في السجود ورفع البطن عنهما، ولا خلاف في ذلك. لكن لو أن إنسان تعب مثلا في صلاة التراويح، أطال الإمام السجود وما استطاع أن يصبر، ويعني وضع بطنه أو شيء من ذلك على فخذيه، هل عليه شيء؟ فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وعن أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه رواه أبو داود والترمذي وصححه وهكذا صححه الألباني رحمه الله. وبعضه الحديث هذا قطعة من حديث قد تقدم وهو بعضه في الصحيح. وهذا أيضا طرف من حديث أبي حميد المتقدم وأخرجه بهذا اللفظ أيضا ابن خزيمة في صحيحه. قوله أمكن يقال أمكنته من الشيء ومكنته منه فتمكن واستمكن أي قوي عليه، وفيه دليل على مشروعية السجود على الأنف والجبهة وسيأتي الكلام عليه. قوله مشروعية لا ينافي الوجوب ولا ينافي الركنية، إذا قالوا هذا يدل على مشروعية كذا وكذا لا ينافي الوجوب ولا المشروعية ولا الركنية، وسيأتي حكم ذلك في بابه. قال قوله ونحى يديه في مشروعية التخوية في السجود كما في الركوع، والتخوية قد تقدم لنا في الحديث المتقدم أن خوى وجنح وفرج كلها بمعنى واحد. قوله وضع كفيه، هذه الرواية مبينة للرواية الأخرى الواردة بلفظ وضع يديه، المراد وضع الكفين، أما بقية اليد فإنها ترفع من الأرض. قوله حذو منكبيه، فيه مشروعية وضع اليدين في السجود حذو المنكبين، ولعله سيأتي في كلام الشوكاني أو في كلام المصنف أنه قد جاء أيضا الكيفية الأخرى أن يضع وجهه بين كفيه، أن يضع وجهه بين كفيه أي فتكون يعني أطراف يديه مع فروع أذنيه. والحاصل مما قرأناه ما هو؟ كيفية السجود أو هيئة السجود، فما هي الكيفية التي قرأناها؟ المجافاة، وأن يضع كفيه ويرفع مرفقيه. وهذه المجافاة ما حكمها؟ ما حكمها يا مستحبة عند من؟ عند جماهير أهل العلم، ودليلها حديث عبد الله بن مالك بن بحينة وحديث البراء في صحيح مسلم وحديث أبي حميد الساعدي وحديث أنس في النهي عن الانبساط والافتراش كالكلب. وهل يجوز أن يضع بطنه على فخذه وأن يجعل فخذه على عقبه؟ هل يجوز هذا ماجد؟ لا، إلا إذا حصلت ضرورة أو حاجة، وإلا فإنه لا يتشبه بالحيوان في ذلك. وحديث الذي ذكره استعينوا بالركب، حديث أبي هريرة في قول استعينوا بالركب أنه يستعين بها في وقت السجود يضع يديه عليها على ركبتيه، هل هذا صحيح؟ ما حال هذا الحديث؟ من أعله ما علته؟ الصحيح أنه صح عن عمر، أما حديث أبي هريرة فهو مرسل. من الذي قال بأرسل أنه مرسل؟ دافع الشوكاني عن إرساله أنه مرسل، لكن من الذي قال بأنه مرسل؟ البخاري وأبو حاتم والدارقطني والترمذي وبقي غيرهم، كل هؤلاء يقولون بأنه مرسل، بل فسره الترمذي أن المراد بالاستعانة بالركب عند القيام، عند القيام من السجود إلى القراءة وليس عند السجود.